بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال حول، عندي ابن بنتي جراد زراعة كبد بالهندي عالجوني، يعني هل يصير أنطي الزكاة كلها يعالجون بيها؟
إن شاء الله يا محمد.
مشكور.
مرحبا مرحبا.
هلا.
تفضل يا كريمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحيانا أجد نفسي أردد بعض الآيات دون أن أشعر، ولا أدري هل أقرأها قراءة صحيحة أم خاطئة، هل أكون مأجورة إذا كانت القراءة صحيحة أم أكون آثمة إذا كانت القراءة خاطئة بغير تعمد، ولما أنتبه هل أكمل أم أتوقف؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني، أحيانا لا أذكر هل قلت بسم الله قبل أكل أم لا، فأقول بسم الله، وبعض المرات يسمعني اللي حولي ويقولون لي قلتها قبل قليل، وكذلك الحمد بعد الأكل، وكثيرا ما يحصل معي ذلك، فهل كل مرة أقول أنا بالثواب أم ذلك وسواس؟
شال.
أحيانا في بعض البرامج أسمى شيخ يدعو للمشاهدين والمشاهدات فأقول آمين، هل يشملني الدعاء أم لا؟ دعوتك لنا يا شيخ بارك الله فيك.
الله يحفظك يا كريم، بارك الله فيك.
آمين. سؤال الأخير.
نعم.
القزع هل هو مكروه أم محرم؟ الآن أصبح أغلب الناس عندهم هذا الشيء، أطفال شباب رجال، فما التوجيه؟ بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، بالأمس الأخ عبد الله من أبو ظبي بارك الله فيه سأل في سؤاله الأخير، سأل عن الفرق بين النفاق وبين الزندقة. يا عبد الله بارك الله فيك من أبو ظبي، بالنسبة للنفاق ينقسم إلى قسمين، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. أما النفاق الاعتقادي فهو الكفر بالله عز وجل، وهؤلاء هم الذين عناهم الله عز وجل بقوله يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وهم الذين يقولون آمنا بأفواههم ولكن قلوبهم ممحوظة بالكفر والعياذ بالله، فهم مكذبون لله ولرسول الله، ولكنهم أظهروا الإسلام خوفا وتقية، هكذا هم أهل النفاق. ولذلك الله عز وجل ذكر صفات المنافقين وعدد هذه الصفات في أول سورة البقرة، ولم يذكر عن صفات المشركين والكافرين إلا صفتين أو ثلاث. أما صفات المنافقين فذكر الله عز وجل ما يزيد على 10 صفات إلى 13 صفة. والمقصود بارك الله فيك بأن النفاق هو الاعتقاد هو الكفر بالله، لكن الإنسان يخفي ذلك ويظهر الإسلام. أما النفاق العملي فهذا الذي يقع فيه بعض المسلمين أحيانا، ولا يكفر ولا يكون منافقا، وإنما يقع في شعبة من شعب النفاق. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، وفي لفظ إذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. بالنسبة للزندقة، هذه اللفظة أو المفردة هي ليست عربية في الأصل، ولكن استعملت، والزندقة اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الزنديق هو المنافق ولا فرق، وأنت سألت عن الفرق بين النفاق والزندق، فبعض العلماء يرى الزنديق هو المنافق والمنافق هو الزنديق. ومن أهل العلم ذهب إلى أن الزنديق غير المنافق، فالزنديق هو الذي يكفر بالله ويجهر بذلك، قالوا يجهر بذلك وعنده جرأة، قالوا هذا زنديق، بخلاف المنافق الذي يخفي الكفر والعياذ بالله ويظهر الإسلام. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الزنديق هو الجاحد للصانع وللباري سبحانه وتعالى، قالوا هذا زنديق. ومفردة الزندقة لو رجعنا إلى المعاجم وإلى كلام أهل العلم نجد بأن يوسعون هذه بحسب الاعتبارات، أحيانا يطلق على بعض الفساق من المسلمين يقول زنديق، هذا ذكر بعض العلماء باعتبار حالة معينة، اعتبار حالة معينة، لكن لا يجوز أن يقال بأنه يعني كافر، ينتبه الإنسان لهذا. ولذلك يا عبد الله بارك الله فيك أشغل نفسك بما هو نافع ومفيد، والإنسان يحرص على الاهتمام بأركان الإسلام وبأصول الإيمان، ويعتني بالابتعاد عن كل صفة من صفات المنافقين ولا يتشبه بهم، ويحرص على زيادة الإيمان، لأن الإيمان يزيد وينقص، والعلماء يقولون يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويهتم الإنسان بهذا ويشغل وقته بمثل هذه الأشياء. عبد الله من أبو ظبي بارك الله فيه يسأل يقول هل هناك علامات للمنافقين وهل لهم توبة؟ عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للنفاق الاعتقادي هذا لا بد من وحي، يعني من نافق نفاقا اعتقاديا لا يمكن للإنسان أن يقول أن يحكم عليه إلا بالوحي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله عز وجل على أسماء المنافقين، وما كان الصحابة يعرفون أن هذا منافق نفاق اعتقادي إلا بالوحي. والنبي عليه الصلاة والسلام أسر إلى حذيفة ابن اليمان ببعض أسماء المنافقين، فلذلك بالنسبة للمنافق نفاق اعتقادي الآن لا يجوز للإنسان أن يقول فلان نافق، هذا منافق نفاق اعتقادي، إلا إذا هو صرح بذلك، هو صرح بذلك. وأما صفات المنافقين فمثل ما ذكرت أنا قبل قليل الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا ذكر صفات المنافقين في القرآن كثيرا، خاصة في سورة التوبة التي سماها ابن عمر وغير ابن عمر سموها بالمقشقشة، قالوا لأنها فضحت المنافقين، هذه السورة فضحت المنافقين، حتى أن بعض الصحابة قال خفنا أن تفضحنا، يعني من خوف من كثرة ذكر المنافقين ما تركت شيء من صفات المنافقين إلا وأتت به ثم قالت ولا تعرفنهم في لحن القول. ولذلك أخوي الفاضل بارك الله فيك بالنسبة لبعض صفات المنافقين ذكرتها في الأحاديث. أما التوبة نعم، التوبة يا أخي الفاضل بارك الله فيك، الله عز وجل أمر بالتوبة وحث عليها وتودد إلى عباده بالتوبة ووعدهم القبول، قال تعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. والجل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. قال جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالح. قال جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. في الأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فالتوبة بابها مفتوح لا يغلق إلا في حالتين، الحالة الأولى عند بلوغ الروح الحلقوم الغرغرة، يقول صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر، يعني بروحه تصل إلى الحشرجة هنا، لأن الإنسان إذا وصلت روحه الحشرجة عاين الجنة والنار، الآن يتوب ما ينفع التوبة الآن، ما ينفع التوبة. فلذلك فرعون لما أدركه الغرق شاف الجنة والنار، ها عرف الآن عرف وقف على قمة الحقيقة. ماذا قال؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هل قبل الله توبته؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن في الغرغرة، الروح في الغرغرة، ولذلك جاءه الجواب الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فلذلك ما يقبل الله توبة العبد إذا وصلت الروح الغرغرة. الحالة الثانية عند طلوع الشمس من مغربها، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية طلوع الشمس من المغرب، لأن الناس خلاص يشوفون العالم تغير وانقلبت هذه الآيات، فحينما يتوبون يقولون سد باب التوبة، لأن هناك باب في جهة المغرب، باب في جهة المغرب مسيرة 70 سنة أو 100 سنة كما ورد بذلك في بعض الأحاديث، هذا باب لا يغلق، هذا باب مفتوح، إذا ظهرت الشمس من المغرب أغلق هذا الباب خلاص ما في توبة. ولذلك الله عز وجل يقبل توبة كل عاصٍ، كل مذنب، ليس هناك أعظم من الشرك بالله عز وجل، ما في أعظم من الشرك، والله عز وجل يغفر للمشرك إذا تاب إلى الله بشروط التوبة طبعا. أم أحمد من العراق بارك الله فيها تقول عندي ابن بنتي لديه زراعة كبد في دولة أخرى، تقول ممكن أعطيه الزكاة كلها يعالجونه؟ أم أحمد بارك الله فيك وشفى الله ابن بنتك وعافاه ويسر الله عمليته وإن شاء الله يرجع سالم غانم. أخت الفاضل الجواب نعم، إذا كان فقيرا أو والده فقير أو أسرته فقيرة ما عندهم القدرة على تحمل تكاليف العملية فيعطون لهذا الغرض لكونهم فقراء أو مساكين أو غارمين، ما في بأس يعطون بحدود هذا الأمر وهم يتصرفون في الصرف على عملية الولد في زراعة الكبد. بارك الله فيك. كريمة من المغرب بارك الله فيها تقول أحيانا لا شعوريا أجد نفسي أردد بعض الآيات القرآنية فأنتبه. تسأل هي تقول طيب هل ممكن أكمل أم أتوقف، وهل لو أنني أخطأت في قراءة هذه الآيات يعني أؤثم على ذلك؟ كريمة بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة للشخص الذي يردد الآيات من دون استحضار، هذا علامة على خير، علامة على خير ولله الحمد والمنة، وهذه العلامة تدل على أن هذا الشخص يعني حريص على قراءة القرآن، فهو يتعاهد القرآن آناء الليل وأطراف النهار، وهو الذي جعل القرآن له عادة ونفسه إلى قراءة القرآن منقادة، فهذه نعمة من نعم الله. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك ليس عليك وزر ولا إثم فيما لو إذا أخطأت، لأنك ما قصدت هذا، وإنما لك الأجر والثواب على تعاهد القرآن وعلى يعني التعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا انتبهت كملي، إذا انتبهت مثلا كملي القراءة وتؤجرين على ذلك. كريمة تقول أحيانا أثناء الأكل أنسى هل سميت أم لا فأقوم بالتسمية، وكذلك حمد الله بعد الطعام، فينبهونني من حولي يقولوا لا أنت سميتي وأنت حمدتي، يعني ما الحكم في مثلها؟ هل هذا يعتبر وسواس؟ كريمة بارك الله فيك لا، هذا ليس بوسواس، هذا حرص، ويمكن أقول حرص زائد، حرص زائد. ولكن ما المانع أن تكرر التسمية؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعني أرشدنا بل أمرنا بالتسمية في بداية الطعام، وإذا نسينا أن نسمي في آخر الطعام أو أثناء التذكر ونقول بسم الله أوله وآخره، بسم الله أولي وآخري، وحمد الله عز وجل لا بأس في أثناء الطعام وبعد الطعام، فهذا حرص يا أخت الفاضلة ليس وسواسا، لا تقنعين بأن هذا وسواس أبدا، هذا حرص، هذا حرص. لكن عموما هذه كلها على السنية والاستحباب لا على الفرض والإيجاب. ولذلك إذا قلت ما أدري أنا سميت أو لا سمي، تقول ما أدري حمدت أو لا احمدي، والمشروع للإنسان أنه أثناء الطعام يكثر من حمد الله عز وجل على نعمه الكثيرة وآلائه الجسيمة. كريمة من المغرب بارك الله فيها تقول بعض المشايخ يعني لما أتابعهم يدعون لبعض المشاهدين وأنا أقول آمين، هل يشملني هذا؟ أختي كريمة بارك الله فيك، بالنسبة للتأمين على دعاء الداعي لا شك بأن الذي يؤمن يدخل ضمن هذه الدعوة، ولذلك قول آمين معناه اللهم استجب، اللهم استجب. وقد ذكر العلماء في قول الله تعالى قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، قال أهل العلم كان موسى يدعو وهارون يؤمن، كان موسى يدعو وهارون يؤمن. ولذلك لو أنك تابعت برنامجا مباشرا فدع الشيخ مثلا لأحد المتصلين لكذا وقلت آمين، أرجو الله تعالى أن يشملك بمثل هذه الدعوة. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي 5 أسئلة معليش
تفضلي.
أنا عندي 3 أخوة ذكور افترقنا بسبب الميراث، وتم توزيع الميراث بحكم من المحكمة، ولكن من 20 سنة بدت القطيعة بيننا، وحتى الآن كل هذه السنوات أنا أتواصل معهم عن طريق الواتس فقط بمقاطع دينية لمشايخ عن قطيعة الرحم، ولا أحد يرد علي. أيضا أتواصل معهم بالتهنئة بالعيد وبرمضان وكل جمعة، ولا أحد يرد علي. أحد إخوتي هؤلاء من سنة جاه مرض في الأعصاب وصار مقعد في السرير في منزله، طلبت زيارته رفض، ثم ساءت حالته ودخل العناية المركزة وما زال فيها. ذهبت لزيارته ودخلت وسلمت عليه ورأيت حالته وحسنت، بعدين أرسلت لأخواني الأكبر مني رسالة صوتية أنصحهم فيها بزيارته وأن يتقوا الله وأن الدنيا ثانية، وشرحت لهم ما رأيت على أخي اللي في المستشفى. طبعا كانت نصيحة بأسلوب مؤدب، الجميع حضرني من الواتس. الآن لم أعد أستطيع التواصل معهم، هل أنا أخطأت عندما أرسلت رسالة صوتية؟ كانوا زمان يقرؤون رسائلي ولا يردون، وكنت في نفسي أقول أنا أتعامل مع الله، الآن بسبب رسالة صوتية حضروني، هل أنا أعتبر قاطعة رحم؟ هذا السؤال الأول.
أختم عبد الله سامحيني، بالنسبة يعني الخلاف كان على الإرث ها؟
نعم أيوه.
يعني وش السبب؟ هل يعني حصل ظلم مثلا؟
توفي والدي؟ لا توفى والدي وصار مشاكل بين الورث، فرفعناها المحكمة وحكمت المحكمة وكل واحد أخذ حقه.
أخذ حقه في المحكمة.
أخذوا الحق كل واحد وواحدة منا أخذت الحق، ولكن 20 سنة قطيعة خلاص. نعم. ما عاد أحد يكلم الثاني ولا أحد يشوف الثاني.
3 ذكور وأنثى واحدة أنت ها؟
لا احنا 3 بنات برضه وكل واحدة أخذت حقها. ولكن تقاطعنا كلنا.
الجميع حصل قطيعة.
نعم.
الله المستعان. طيب
السؤال الثاني يا شيخ، قول الشهادة هل الصحيح أن أقول أشهد أن لا إله إلا الله ولا أشهد أن لا إله إلا الله؟ السؤال الثالث، أنا سمعتك في إجابة من الإجابات أنك تقول للرجل الشماغ إذا نزل يسجد لازم الجبهة، يعني لازم يرفع الشماغ، هل أنا كامرأة لازم أرفع الحجاب عن الجبهة؟ إحنا أحيانا ننزل الطرحة تغطي الجبهة، هل لازم أرفعها؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، متابعة الآذان، يعني ولله الحمد حول بيتي مساجد كثيرة، أسمع أكثر من 5 آذان، فهل أنا مجبرة أني أتابع جميع الأذانات ولا بس أقرب مسجد لي فقط؟
شامل.
هذا السؤال. السؤال الأخير يا شيخ، أولادي كبار ولكن دائما أنا من النوع اللي حريص أسألهم هل قرأت الإذكار، هل صليت، هل يعني زي الأسئلة هذه، فهم يتضايقون من الشيء هذا ويردون مني أني أسكت لا تتكلمين، فهل أنا آثم إذا ما سكت وإذا ما نصحتهم؟ يعني أحيانا أسأل الولد والبنت قرأت الإذكار، تقول لا، أقول طب اقرأ الآن، مع إنهم كبار يعني، بس أنا ما أقدر أسكت، ما أقدر يعني صليت ليش ما سويت، يعني دائما أمرهم يعني أمرهم بالمعروف والشيء الغلط أقول لهم عليه المنكر، وذا فهم يتضايقون من الشيء هذا، يقولون حنا كبار وحنا مسلمين ما حنا بكفار، لا تقولين لنا
بالغين ها؟
لكن يقولون إنك بالغين، بس هم الله يهديهم يردهم لله ربا جميلا، من النوع اللي يسهون يعني عن الصلاة، يصلي بس ما يصلي في وقتها، تقرأ الإذكار هي أو هو، ولكن إذا سألتهم سؤال فقط هل قرأت الإذكار؟ إيه نعم أنا قرأتها، أدري أنهم مقصرين كذا، هل أنا أقسم إذا سكت؟ لأن أكثر مشاكلي معاهم سؤالي عن دينهم.
أبشر يا عبد الله تسمعي الجواب إن شاء الله.
الله يجزاك الخير ويكتب أجرك.
مرحبا. تفضل أم أحمد.
عليك السلام الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا من الأردن أنا.
ونعم.
أيوة أنا سألت للشيخ مثلا ضروان أنا أصوم ستة العيد.
إيه.
وعندي قضاء أنا أصوم ستة العيد ولا قضي القضاء وعود أنا.
القضاء واجد اللي عليك يا أم أحمد.
يعني أي مثلا أسبوع خمس أيام هاللون.
إيه إن شاء الله.
والسؤال الثالث يا شيخ.
الثاني.
مثلا أنا علي الصيام. يعني علي الصيام قبل قديم ما كنت أفهم يعني كنت أخلف في رمضان وما كنت إني أعرف إنه ينقضي ما أدري يا شيخ إني أقضيه من هذا ورايح أنا قاعدة أقضي هالساعة بس والله ماني عارفة يعني شهرين هم
إن شاء الله يا أم أحمد
شهرين وبعدين من هالحين يوم إني يا شيخ سؤال ثالث يوم إني كمان أصلي أنا ويا عيالي وبناتي ما أدري كل يصلي عجال ولا نصلي جماعة هاللون
في البيت
في البيت
ان شاء الله
افضل شيء تعلمني الشيء
ابشر يا ام احمد
يلا يعطيك العافيه
مرحبا 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 طيب ارجع الى الاسئله عندي الاخت كريمه بارك الله فيها تقول يعني تسال عن حكم القزع تقول للاسف يعني منتشر بشكل كبير بين يعني الصغار والكبار اختي الفاضله كريمه بارك الله فيك بالنسبه للقزع نهى عنه النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه وقد كان هذا من عادات أهل الجاهلية ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التشبه بأهل الجاهلية وحلق بعض الرأس وترك بعضه ليس عدلا فيجب على الإنسان أن يعدل في كل شيء حتى في شعر رأسه يجب عليه أن يعدل وبالنسبة لحكم القزع اختلف العلماء فيه فمن أهل العلم من ذهب إلى التحريم قالوا لأن القاعدة الشرعية أن النهي يفيد التحريم إلا إذا وجد صارف وجمهور العلماء يذهبون إلى كراهية القزع قالوا مكروه كراهية تنزيه ومن أهل العلم من يذهب إلى التفصيل إذا كان القزع فيه تشبه بطائفة مثلا أو بفرقة مثلا تحاد الله ورسوله تميزوا بهذا مثلا قالوا هذا محرم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تشبه بقوم فهو منهم ولذلك حلق أطراف الشعر أحيانا الأصل فيه الكراهة لكن أحيانا قد ينتقل إلى التحريم إذا كان له سبب ديني بمعنى فيه مضاد لما بعث الله به محمد بمعنى أن من يفعل هذا يفعله تدينا فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بمثل هؤلاء أم عبد الله من السعودية بارك الله فيها تقول نحن ثلاثة إخوة وثلاثة بنات وأخوات تقول يعني حصل عندنا مشكلة قبل 20 سنة في توزيع التركة رفعنا الأمر إلى المحكمة المحكمة حكمت بتوزيع الإرث وأعطت كل شخص نصيبه لكن تقول للأسف هذا الأمر سبب قطيعة بين جميع الإخوة والأخوات تقول يعني استمريت فترة من الزمن أتواصل مع إخواني وأخواتي عن طريق الواتس أب وأرسل بعض المقاطع مرض أحد إخواني الآن هو في العناية المركزة رفضوا في البداية أني أزوره زرته ورأيت حالته مؤلمة تقول بعثت رسالة صوتية لإخواني من باب التذكير والنصيحة تقول للأسف بدل ما يستقبلونها بصدر رحب بهذا المعنى طبعا تقول حضروني تقول هل أنا أخطأت وهل أنا آثمة أختي عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك وأسأل الله تعالى أن يصلح أحوال إخوانك وأن يجمعهم على يديك أختي الفاضلة أنت مأجورة ولست بمأزورة أنت على خير وأنت تسعين لصلة الرحم وللإبقاء على هذه الوشيجة التي هي من أعظم الوشائج وهي الرحم الرحم حينما خلقها الله عز وجل قامت بين يدي الله عز وجل فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة قال الله جل وعلا لها ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت نعم قال فذلك لك ولذلك من وصل رحمه وصله الله ومن قطع رحمه قطعه الله فأنت يا أخت الفاضلة على خير وسعيك للملمة الأرحام ومحاولة يعني وأد الفتنة التي حصلت بسبب هذه الدنيا بسبب هذه الأموال لا شك بأنك على خير وعلى أجر فاطمئني يبقى الكلام لإخوانك وأخواتك، عليهم أن يتقوا الله وأن يعودوا إلى الله عز وجل. هذا مثال لأحد إخوانهم، أحد إخوانكم مثال الآن، هو أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى أن يمن عليه بالشفاء، وأن تفرحون بخروجه من العناية المركزة، مشافى معافى يا رب. لكن الله عز وجل بعث رسالة لكم جميعا، هذه الأسرة رسالة وشاهد، يعني مثال حي وموجود الآن، هذا الأخ أصيب بهذا المرض. طيب ماذا استفاد من القطيعة؟ ماذا استفاد من هذه الحرب التي يعني بدأت بسبب أموال من التراب وإلى التراب؟ ماذا استفاد؟ الواجب على إخوانك وأخواتك أن يتلقوا هذه الرسالة بكل احترام وتقدير ومحبة، وأن تحرك في نفوسهم يعني هذا الأمر الذي الله عز وجل جعله في نفوس الأرحام، لا العكس، أن يقوموا كمن قال الله جل وعلا فيهم إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، نسأل الله العافية والسلام. كان الواجب منهم أن يتواضعوا، كان الواجب منهم أن يغلقوا هذا الملف السيء الذي فرق هذا الشمل وفرق هذه فرق الرحم، يغلقوه خلاص انتهى، كل واحد أخذ نصيبه، القاضي درس القضية وعرف نصيب كل واحد وأعطاه خلاص. هل الله عز وجل حكم عدل سبحانه وتعالى، ولذلك هذا حق للجميع. كون بعض الأشخاص يقول والله لا أنا لي حق زائد، يا أخي اسأل الله عز وجل. يعني بعض الناس حتى العرب تقول الكريم ما يستقصي، الكريم ما يستقصي، إذا والله تقول لا أنا اشتغلت مع الوالد أنا كذا، وين حقي؟ القاضي يحكم بما رأى، ما يحكم بعلمه القاضي، ولا يحكم إلا بما عنده من مستندات. أعطاك حقك، طيب اللي تدعيه أطلبه من الله عز وجل. الله عز وجل له حكمة، قد يعني قد يؤخذ منك شيء يعوضك الله أشياء، يؤخذ منك شيء يعوضك الله أشياء، يعوضك الله الصحة. الآن بعض الناس أخذ نصيبه من التركة، كل هذا النصيب صرفه على مرضه، صرفه على المصائب اللي يتعرض لها في حياته، صرفه على مشاكل عياله. فلذلك أخت الفاضلة أنت اطمئني، أنت على خير، لكن لا تتوقفين يا أم عبد الله، استمري في هذا الطريق، هذا الطريق صالح وعمل صالح وتجارة مع الله سبحانه وتعالى. واحرصي أخت الفاضلة على أن يعني تحاولين أن تنصح إخوانك بشكل فردي لا بشكل جماعي. إلغي مسألة مجموعات الواتساب، روحي لأختك، روحي لأخيك، يعني ابكي عندها، ابكي عنده، قولي له إلى متى هذا أخوكم الآن في حالة حرجة، وبعدين إلى متى تريدون أن تلقوا الله عز وجل على هذه الحالة؟ ما قرأوا قول الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم؟ أين العقول؟ هل أحد من أخوانك وأخواتك أو واحد في هذه الدنيا يأخذ أمواله معه للقبر؟ ما في أحد، والله الورثة هذول لو علموا ريال واحد ها داخل الكفن أنهم طلعوه، ويمكن ينبشون القبر يطلعونه، ما هذا مال يروح للتراب. طيب وبعدين ما تأخذ معك شيء إلا عملك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة، ماله وولده وعمله، فيرجع اثنان ويبقى الثالث، يرجع المال ويرجع الولد ويبقى العمل. قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة. فعليهم أن يتقوا الله، أن يراجعوا أنفسهم. مو بعيب الإنسان يخطي، العيب الاستمرارية في الخطأ. مو بعيب الإنسان يذنب، كلنا خطاء. العيب والعار أن الإنسان يستمر في هذا الذنب وهذه الخطيئة. مو بعيب الإنسان يعتذر، الاعتذار دلالة على شيء من شيمة النفس، دلالة على صفاء القلب. النبي عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق، اعتذر صلى الله عليه وسلم في مواقف متعددة. ليش هذه الأنفة وهذا الكبر الذي ما هو ببالغه بعض الناس؟ أخطأ تعتذر، ما في مشكلة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وللأسف الشديد لاحظوا يا أخواني وأخواتي كيف هذه الأموال فرقت هذه الأسرة وشتتت هذه العائلة وشرذمت هذا الرحم الذي هو لحمة واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع. والله إن هذه المشكلة اللي ذكرتها أم عبد الله رسالة إلى كل إنسان يشاهدني، أن يتقي الله عز وجل. أم عبد الله واحدة من ما أقول ملايين من أعداد كبيرة جدا للأسف عندهم نفس القصة, نفس قصة أم عبد الله موجودة, وأنا أعرف أناس وبعضهم يتابعني عندهم هذه المشكلة, عندهم مشكلة توزيع الميراث, يسطون على الأموال خاصة أموال خواتهم أو الضعفاء ويقولون لا هذا حقنا. بأي حق؟ بأي حق؟ أو بعضهم يقول لا هذا مال قليل. يقول جل وعلا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر, نصيب مما قل منه حتى لو ريال, ما هو بحقك هذا تأخذه, هذا تقاسم مع 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 الورثة لو قليل. كيف الآن إنسان ما يخاف الله عز وجل, ما يتذكر الإنسان بأنه سيقف بين يدي الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما لحم نبت على سحت فالنار أولابه. الآن بعض الناس يعتقد الأكل الحرام السرقة والربا والرشوة والغش, وما يدري بأن هناك أعظم من هذا, أكل مال اليتيم, أكل مال الورثة, هذا أعظم عند الله سبحانه وتعالى, خاصة إذا كان الإنسان والعياذ بالله ظالم ومتسلط على إخوانه وعلى أخواته. عموما أختي الفاضل مع عبد الله أنت على خير, استمري في هذا الطريق, احرصي على أن تنوعي أسلوبك, يعني دائما النصيحة الفردية فيها خاصة بمثل هذه الحالات, طبعا بهذا الاعتبار النصيحة الفردية أكثر تأثير. زوري أختك, اطلبيها عندك, زوري أحد أخوان بشكل فردي, تخلقين في النهاية إن شاء الله بإذن الله صوت يعني جماعي من قبل أخوانك وأخواتك يرفضون مثل هذه التصرفات, يعودون إلى رشدهم, ينتهون عن غيهم, هذا غي والعياذ بالله, هذا غي. حتى لو كان يصلي, حتى لو كان من أصحاب الصفوف الأولى, كيف يقطع رحمه علشان دنيا دنيا, وفي النهاية سيموت يترك هذه الأموال. المال إما أن تتركه, إما أن تتركه أو يترك, هذه نهاية المال, هذه نهاية المال, إما أن تتركه أنت بالموت أو يتركه بالخسارة. المال يتركه أنت حي تشوفه أمامك ويذهب عنك المال. أسأل الله تعالى أن يجمعكم على خير, أسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبكم, أسأل الله تعالى أن يبعد الشر عنكم. ودعواتي هذه لكل يعني أرحام حصل بينهم مثل هذه الإشكالات ومثل هذه الخلافات, أن ينتهوا وأن يعودوا. يعني والله رسائل يوميا, هؤلاء الموتى الجنائز يعني ترحل إلى الدار الآخرة, والله رسائل لنا, وين هالقلوب هذه؟ يعني فعلا بعض القلوب أصبحت أشد من الحجار, وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. هذا اللي هؤلاء اللي يموتون اللي من أقاربنا وعوائلنا ومعارفنا, وبعضهم نعرفهم ولا يعرفوننا من المشهورين, ما هي برسالة لنا, رسالة يعني نتق الله ونخاف الله سبحانه وتعالى, يعني يأتينا الدور الذي أتى على هؤلاء. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. أم عبد الله من السعودية سألت تقول بالنسبة للشهادة, هل الأفصح والأصح أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك, لا شك بأن الأصح والأفصح والأولى والأكمل أن يدغم النون باللام, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول, هذا هو الأكمل والأفصح والأولى والأصح. وأما تشديد النون فهذا بعض العلماء يسهل فيه, أشهد أن لا إله إلا الله, قالوا لا يغير المعنى, لكن هذا لا يستقيم على قواعد اللغة وعلى قواعد التجويد اللي يذكرونها طبعا وإن كان في القرآن, لكن على قواعد اللغة تقول أشهد أن لا إله إلا الله هذا. لكن لو سمعت مؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله, أقول له الأفضل أن تقول أن لا إله إلا الله. سمعت شخص يقول أشهد أن لا إله إلا الله, نقول له الأفضل أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله. أم عبد الله تقول هل يجوز للمرأة أن تسجد على خمارها؟ لأني استمعت إلى جواب لك بأن الرجل يعني يحسر عن جبهته ليسجد عليها. أختي أم عبد الله بارك الله فيك, طبعا بالنسبة لجوابي الذي ذكرتيه, أنا طبعا لا أقول ببطلان الصلاة أو بكراهية الصلاة, وإنما هذا الأكمل والأفضل بالنسبة للمصلي أن لا يجعل بينه وبين محل سجوده شيء مما هو متصل به, مما هو متصل به، هو يسجد على السجاد وعلى مثلا، لكن شيء متصل به كشماغ مثلا أو الغترة الأكمل بأنه يحصر عن رأسه ويكشف عفوا عن جبهته ويسجد على جبهته. بالنسبة للمرأة لا، ما لها علاقة، المرأة تختلف عن الرجل. فلو أن امرأة صلت وهي مغطية وجهها صلاتها صحيحة ولله الحمد والمنة. فلذلك المرأة لو أنها سجدت وشيء من حجابها على جبهتها لا حرج عليها في ذلك. أم عبد الله من السعودية تقول يعني أنا حولي ولله الحمد تقريبا عدة مساجد، 5 تقريبا أو أكثر، تقول يعني أنا أحب أردد خلف الأذان، تقول يعني مع أيهما؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة للترديد خلف الأذان سنة مستحبة وليس بفريضة لازمة، لأني أنا التقطت من سؤالك تقولين هل يلزم أني كذا وكذا، أقولك لا ما يلزم لأنه سنة. دائما إذا قلنا هل يلزم كأن نشير إلى أن الأمر واجب، لا هو ليس بواجب. ترديد خلف المؤذن سنة مستحبة وفيه أجر وثواب عظيم جدا، منها شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أتى المسلم ورد الترديد سليم على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة. الحديث ما هو الدعاء؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فلذلك أختي الفاضلة هذا هو الحكم الشرعي بالنسبة للترديد خلف المؤذن. طيب ترددين خلف من؟ ترددين خلف أذان مسجد الحي القريب منك، أقرب مسجد إليك ترددين وراءه. وإذا والله فاتك الترديد خلف مؤذن الحي ثم سمعت أذانا آخر بدأ بعد أذان مسجد الحي ترددين وراء، ما في مشكلة. لكن الأصل أن السنة هذه تتحقق بواحد، يعني تتحقق السنة بواحد. فلو جيت تكررين خلف المؤذن الثاني ما حصلت على الأجر. لماذا؟ لأن هذا الأذان لهذا الوقت الأجر فيه لأذان واحد، الأذان لهذا وقت العصر تحصلين أجر واحد لأذان واحد. لو رحت ترددين خلف مؤذن ثاني لا، تحقق الأجر بالأذان الأول. بارك الله فيك. أم عبد الله من السعودية تقول عندي أولاد كبار ولله الحمد، حريصة عليهم على قضية يعني الصلوات والأذكار وكذا، تقول أنا أتابع معهم ما أرتاح، لابد أتابع معهم، تقول أشعر بأنهم يتضايقون، بل يقولون لي لا يعني نحن مسلمين ونحن نعرف كذا ونعرف كذا، يعني تقول يعني ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أم عبد الله بارك الله فيك وكثر الله أمثالك، كثر الله أمثالك، أنت نموذج رائع وطيب وصالح، وأسأل الله تعالى أن يصلح الحال، لأن كثير من الأمهات والله ما يعرفون عن أولادهم يصلون ولا ما يصلون، يذكرون الله ولا ما يذكرون الله، أهم شيء الأكل والشرب واللباس هذا أهم شيء، لكن جانب الروح أهمل كثير من الأمهات أولادهم، أهم شيء صحته بس، أهم شيء لا يغيب عن المدرسة، أهم شيء أن الأكل الصحي هذا أهم شيء عندهم، هذا طيب بالعكس، هذا مما يدعو إليه الإسلام وتدعو إليه العناية، لكن وين 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 غذاء الروح؟ وين التربية الروحية؟ وين العناية بالأولاد؟ وين الأمهات اللي طلعنا مثل أحمد بن حنبل والشافعي ومالك، أئمة فطاحلة، هؤلاء جهابذة عمالقة جبال، شوف وراهم أمهات سبحان الله، هؤلاء العلماء أبدا تحصل وراهم أمهات عظيمات، ولذلك أختي الفاضل أنت على خير. لكن شوفي الـ يعني ما دام أنك الآن هم وصلوا مرحلة البلوغ، علمتيهم ربيتيهم، الآن لابد يا أم عبد الله تفهمينهم بأن أنتم الآن معكم حذاءكم وسقاءكم، أنتم الآن مسؤولون أمام الله عز وجل مسؤولية كاملة، أنا ربيت علمت وجهت، المرحلة السنية الفترة هذه اللي فترة مسؤولية الوالدين أنت أديتي الأمانة، أديتي الأمانة أنت ووالدهم إن كان موجودا، الآن خلاص بدأ الآن الأولاد يجري عليهم القلم، قلم السيئات، الآن هم مسؤولين مسؤولية كاملة عن كل تصرفاته. ولذلك أنت لا تأثمين إذا والله واحد تخلف عن الصلاة، ما تأثمين إذا والله واحد ترك فرض من الفرائض، أنت علمت وجهتي، لكن هذا ما يمنع أنك تذكرين تنصحين تعظين. حاول يا أم عبد الله أيضا تفهمينهم هذه القضية حتى تحملين مسؤولية. إذا الولد الآن والبنت فهمتيهم هذا الشيء خلاص أنت الآن مسؤول، أنا لست مسؤول عنك أمام الله عز وجل، أنا أديت الواجب اللي علي هذه الفترة كلها حتى بلغتم، إذن أنتم الآن دخلتم عالم التكليف، دخلتم الفترة اللي الله عز وجل الآن بيحاسبكم عن كل شيء. أعتقد كل ولد حتى لو ما أظهر هذا ستكون هناك يكون صراع داخل نفسه، يعرف بأن الوضع خطير. الآن الله عز وجل يسأله، هناك ملك يكتب. هذه مرحلة، هذه طريقة. الطريقة الثانية حاولي تنوعين يا أختي أم عبد الله بالأساليب، يعني قضية الـ 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 قضية الفرض، قضية الأمر، ليش ما سويت، ليش كذا. أعتقد مرحلة البلوغ وأنت أدرى لا تحتاج إلى تنويع في قضية الأسلوب، تنويع في قضية الخطاب، تنويع في قضية الـ يعني الـ أحيانا لو تعرضين الأمر مثلا عرض سؤال عرض كذا، بمعنى أنك تفهمينهم بأنك تنبهينهم على هذا الأمر. فقضية أنك تفرضين عليه أن لازم يأتي بأذكار الصباح بأذكار المساء أعتقد بأنها يعني تتوقفين عنها، لكن تنصحين ترشدين. ولو وجدت وقت مثلا للمحاورة معهم طيب، فأنا أقول يعني بالنسبة لك الفترة الحالية حتى لا ينفرون، حتى لا يصيبهم ضجر، وربما قد يتعمدون، لأن تعرفين أن بعض الشخصيات وأنماط بعض الأولاد قد يكون عنده صفة العناد، يعني هو ماشي الآن صح لكن لما يجي أمر عليه يروح يعاند وربما يترك هذا الشيء. فعموما أنت على خير، الآن فترة التذكير، الوعظ، محاولة تنويع واختيار أساليب مثلا معينة، أنت أدرى بحال أولادك، التحفيز، التشجيع، الثناء دائما، هذه مهمة يا أخت الفاضل، لأن قد يغيب عنا نحن الآباء أحيانا هذه الجوانب، لأن عيالنا عندنا ومنهم صغار وكبروا بين أيدينا، ننسى هذا الجانب. دائما عندنا أسلوب الأمر، أسلوب النهي، لا، حاولي قدر المستطاع أنك تغرقينهم بالتحفيز، بالتشجيع، بالإشادة، اللهم بارك فلان اليوم صامت، اللهم بارك فلان، اللهم بارك اليوم صلى الفجر، ومن هالكلام هذا. بارك الله فيك. أم أحمد من الأردن بارك الله فيها تقول أنا عندي قضاء تقريبا أسبوع، هل يمكن أصوم 6 من شوال إذا جاءت؟ أم أحمد من الأردن بارك الله فيك ورضي الله عنك. أختي الفاضلة، بالنسبة للقضاء اللي عليه قضاء من رمضان، ذمته مشغولة بهذا القضاء، والله عز وجل يطالب بهذا القضاء. 6 من شوال الله عز وجل ما يطالب العبد فيها يوم القيامة، يعني لو قدر الله وإن شاء الله بعد عمر طويل لقيت الله عز وجل ما يسألك الله ليش يا أم أحمد ما صمت 6 من شوال، لا، يسألك ليش ما قضيت رمضان. واضح يا أم أحمد؟ ولذلك خلي شغلك الشاغل وقلقك الساهر واهتمامك الكبير كيف تتخلصين من قضاء رمضان. أنت عندك سؤال ثاني تقول عندك شهرين، لابد يا أم أحمد تهتمين بالقضاء، خلي 6 من شوال في وقتها إن شاء الله. إذا خلصت القضاء الحمد لله تصومين 6 من شوال، إذا ما خلصت القضاء ما يصلح تصومين 6 من شوال وعليك قضاء. حتى الذي يفطر في رمضان بسبب الواجب عليه أنه يقضي قبل 6 من شوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر، لأن 6 مع 30 36، والحسنة بعشر أمثالها 360 على عدد أيام السنة. هذا اللي عليه 5 أيام و6 أيام من رمضان ما صام رمضان كله، صام بعد رمضان، كيف يروح يصوم 6 من شوال وعليه قضاء؟ ها؟ يعني هل الأجر متحقق في مثل هذا الأمر؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يتحقق، هذا هو الراجح. وأيضا دائما الإنسان يقدم الواجب اللي اشتغلت ذمته فيه، ما يروح يصوم مثلا النفل. فأنت يا أم أحمد عندك الأسبوع أو الخمسة أيام هذه الآن ابدأي تقولين بديت الحمد لله، عندك صوم قضاء لأيام رمضان في الزمان السابق تقولين الأيام هذه كنت ما أعرف أنها تقضى، الآن تقضينها. كونك تجهلين ما يعني أن الحكم يسقط عنك، لأن مسائل الصيام من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، في ناس ما يصلون لكن يعرفون أحكام الصيام من قديم الزمان، حتى أيام البادية وأيام كذا يعرفون الصيام، يعرفون كيف يقضون. فأنت بارك الله فيك احرصي الآن، شهر رمضان ما بقي عليه تقريبا شهر وشيء، ها، فأنت بارك الله من الآن اجتهدي بارك الله فيك على قضية القضاء، وإذا ما كملتي بعد رمضان تكملي بعد يوم العيد، تبدين تكملين القضاء وتهتمين بالقضاء، وإن شاء الله يكتب لك الله أجر صيام ستة من شوال. تفضلي يا مريم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
نشكركم على هذا البرنامج، جزاكم الله خيرا
وإياكم.
عندي سؤال من فضلك يا شيخ. الشخص الأكبر في السن الذي يقرأ القرآن ويخطأ فيه مثلا في الحركات الضمة والكسرة والسكون، هل يجوز أن يستمر في القراءة ويبحث أن يفهم أم يترك القراءة لأنه ما يعرف، لأن هذا الشخص يختم القرآن كله بالخطأ؟
إن شاء الله. عندك سؤال ثاني يا مريم؟
لا مشكور، هذا سؤال.
أهلا وسهلا، تفضل يا عبد الله. عبد الله بن أبو ظبي.
عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
شيخنا فاضل كيف حالك؟
حياك الله يا عبد الله.
جزاكم الله خير وبركة إن شاء الله.
حياك الله.
إن شاء الله عندي سؤالين.
تفضل.
بالنسبة لسنا هذا، يعني هذه الأيام قبل رمضان غالبا يعني يحس كثير منا بالفطور، هل ممكن نتدرب من الحين يعني حتى يعني تتروض الناس على الصيام والأعمال الصالحة
إن شاء الله؟
بالنسبة لهذا يعني في هذه الأيام نسمع يعني تقريبا يمكن يعني كثرة في من ناس يقول غير مقتنع وغير مقتنع كذا، يعني تتكلمها في أمور الدين يقول له غير مقتنع، يعني حتى الطفل تلقى مع أمه يقول هذا الكلام، يعني كيف أنا مو فاهم كيف تركب يعني إيمان مع غير مقتنع، هذه مو فاهمة
إن شاء الله.
جزاكم الله.
مرحبا مرحبا. أم هدى.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت سؤالي الأول، أنا زوجي حجينا في عام 2018، يعني تقريبا الحين إحنا في يعني طاف علينا 4 سنوات شيء. لما طفنا طواف الوداع يعني طفنا تقريبا طفنا قبل الفجر وخلصنا الفجر وصلينا الفجر، بعدين رحنا الفندق يعني شوية بقول لك خبطنا غفوة بقول لك مع التعب ها رجعنا ليش شوي يعني صبح كثير، بعدين قبل الظهر يعني ركبونا الباصات عشان نروح جدة ونجي للإمارات، هل علينا شيء؟
يعني كم ساعة نمتم؟
والله يمكن للساعة من الساعة ما أتذكر 4-5 ساعات يمكن ثلاث ساعة يمكن 6 ساعة، بعدين رحنا يمكن نزلنا.
وأنتم مرتبطين بالحملة ها؟
إيه نعم الحملة.
طيب السؤال الثاني يا مهدى.
السؤال الثاني هم سؤال ثاني يعني يركبون الباصات، الباصات ما مشت بسرعة، أخذنا بالباصات لأن المجموع وهذا، بعدين لما مشت وصلنا الجدة نخلص وقت صلاة الظهر تقريبا العصر، بعدين جمعنا أنا جمعت الظهر مع العصر بس ما بدون قصر، وكنت يعني مثل ما تقول ما أعرف
إن شاء الله.
وسؤال الأخير، لما قرأ صورة آية الكرسي وواصلها مع آخر آيتين من البقرة، هل أبسمل ولا على طول أواصل؟
إن شاء الله يا أم هدى.
مشكور جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب أم أحمد من الأردن بارك الله فيها تقول يعني بالنسبة لصلاتي أنا وبناتي وعيالي في البيت، يقول تقول كيف يعني بالنسبة للصلاة صلي جماعة ولا فرادة؟ أم أحمد الله يرضى عليك بارك فيك، بالنسبة للنساء ما يجب عليهن الجماعة، ما يجب عليكم أن تصلوا جماعة، ولكن إذا كان عندكم أحد من الذكور البالغين أو الذكور المميزين يجوز يصلي بكم جماعة، لكن الذكر البالغ يجب عليه أن يشهد صلاة الجماعة في المسجد. تقول لا عندنا المسجد بعيد عنا، ممكن يصلي بكم الأب مثلا أو أحد الإخوة يصلي بالجميع، لكن لو ما كان أحد ما يجب على النساء في البيت أن يصلون الجماعة، لأن الله تعالى أسقط الجماعة عن النساء، الجماعة والجمعة. ولكن لو صليتوا أحيانا ما في بأس، لكن أن تجبري البنات أنهم يصلون معك جماعة لا، لأن الجماعة غير واجبة على النساء. مريم من فرنسا تقول: في شخص كبير في السن يقرأ القرآن ولكنه يخطئ في الحركات الضمة والكسرة والفتحة، تقول يعني هذا يختم القرآن بالخطأ، هل يجوز له الاستمرار؟ مريم بارك الله فيك ورضي الله عنك وحفظ الله هذا الرجل وكتب الله أجره. الجواب نعم، يختم القرآن ولا مشكلة عليه. لماذا؟ لأن هذه استطاعته، والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. قل جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والعلماء أجمعوا على جواز قراءة القرآن بمثل هذا الترسل وبمثل هذا الأمر، إذا كان الشخص ما يحسن إلا هذا، هذه قدرته وهذه استطاعته. ولذلك قولي له يختم، وأرشدي إلى قضية التعلم إذا كان عنده قدرة واستطاعة، كسماع مثلا الأقراص التي فيها القرآن المعلم، فيها قراء سجلوا القرآن كاملا وهو يعلم القراءة، يصحح القراءة أيضا، فأرشدي إلى هذا بارك الله فيك. لكن لا تمنعونه من القراءة ولا تقولون والله ما دام أنك تخطئ لا تختم، لا اتركوه، فله الأجر إن شاء الله. عبد الله بن أبو ظبي يقول: يعني قبل رمضان هل يمكن للإنسان أن يتدرب على الصيام مثلا لأنه يشعر بفتور في الغالب؟ عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لي صيام شهر رمضان وهو الشهر الواقع بين شهري شعبان وشوال، هذا ركن من أركان الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام سن صيام شعبان، فلقد ثبت من أكثر من وجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم شعبان، وكان يصوم شعبان كاملا، وجاء في لفظ كان يصوم غالب شعبان. ولذلك من السنة صيام شعبان، حتى سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام شعبان قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه، يغفل الناس عنه، ولذلك من السنة أن الإنسان يصوم شعبان. الآن للأسف بعض الناس يروح يصوم رجب ويترك صيام شعبان، صيام شعبان سنة وصيام رجب لم يثبت فيه شيء، بل كان عمر بن الخطاب يمنع الصيام في رجب إذا تقصده الإنسان إلا لمن كان له عادة صوم الاثنين الخميس الأيام البيض، فهذا لأنه له عادة. الآن يجي بعض الناس يتقصد رجب في الصيام وهذا غير مشروع أصلا، ويترك صيام شعبان الذي هو سنة. فلذلك يا عبد الله بارك الله فيك، إذا أحببت أن تصوم شعبان فهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن من الحكم والمعاني التي ذكرها العلماء أن الصيام الفرض يهون على الإنسان، فيجد الإنسان في رمضان نشاط وقدرة على الصيام واستطاعة على العبادات. ولذلك الصيام شعبان كما أنه سنة مستقلة هو يخدم صيام رمضان، صيام الفرض. تشوف الآن بعض الناس اللي ما تعود الصيام إذا جاء رمضان تعب تعبا شديدا، لماذا؟ ما تعود على الصيام، لكن لو صام شعبان يشوف رمضان يسير وسهل عليه ولله الحمد والمنة. عبد الله بن أبو ظبي يقول: نسمع هذه الأيام بعض الناس يعني يطلق عبارات يقول أنا غير مقتنع أنا مقتنع، يقول حتى يعني شباب صغار يتكلمون بمثل هذه الأيام، يقول كيف يجمع الإنسان بين الإيمان وبين مثل هذا الأمر الذي يقول أنا غير مقتنع؟ عبد الله بن أبو ظبي بارك الله فيك، بالنسبة لقول الشخص أنا غير مقتنع من هذا الأمر يختلف باختلاف الحال، فإذا كان في أمر دنيوي كيف يقتنع ولا ما يقتنع؟ إذا كان في أمر دنيوي كيف يقتنع ولا ما يقتنع؟ أما إذا كان في أمر ديني ينظر، فإذا كان والله من المجتهدين الذين بلغوا درجة الاجتهاد وقال بأني أنا غير مقتنع بهذا مع أن هذا ليس من طريقة أهل العلم يعبرون بأقتنع ولا ما أقتنع، لا هم أهل العلم لهم يعني لهم تأدب حتى مع هذه الأحكام ولهم عرف في التعامل مع المفردات هذه، فهذا حق، لأن مجتهد النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. الأجر ليس على الخطأ، على الاجتهاد، لأنه من أهل الاجتهاد. الله عز وجل رزقها أدوات الاجتهاد، عنده الأهلية، عنده القدرة، الاستطاعة، هو مستودع علم، فلذلك إذا أخطأ له أجر لأنه اجتهد، وإذا أصاب له أجران. أما إذا كان شخص جاهل ما يحسن قراءة القرآن ولا يحسن قراءة السنة ولا يعرف شيء من المدركات العلمية، فهذا حقه الاستماع، ولا يجوز له أن يقول والله أنا غير مقتنع. يجب عليه أن يتأدب، يجب عليه أن يستمع، لأن الناس ما بين عالم ومتعلم، العالم هو الذي يعلم والمتعلم هو الذي يسمع، هو الذي يسمع. وأما قول غير مقتنع هو جاهل، ما ليس عنده حصيلة علمية ولا معرفية، ولكن هكذا بمجرد الهوى أو الشهوة، هذا سيسأله الله عز وجل يوم القيامة عن مثل هذا. يقول جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. القول على الله من أعظم الذنوب ومن أخطر الآثام ومن أشد الخطايا، أن تقول على الله بغير علم، يعني تقول والله أنا غير مقتنع، غير مقتنع بآية قرآنية، بحديث نبوي، بفتوى لأهل العلم مبنية على هذه الأدلة الشرعية. لا، هذا كلام يدل على جرأة وشجاعة على يعني تجاوز حدود الله سبحانه وتعالى. ولأي إنسان يجد في نفسه جسارة وشجاعة على التحليل والتحريم وهو ما يمتلك هذا الشيء، هذا عليه أن يراجع نفسه قبل أن يلقى الله عز وجل، يلقى الله وهو عليه ساخط، لأن الله تعالى توعد من قال عليه بغير علم، توعده بالعذاب، توعده بعدم الفلاح، ليس له فلاح يوم القيامة، ليس له نجاة يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلام. وللأسف يعني مثل ما قال الأخ عبد الله، موجود يعني بعض الناس الآن يعني تجد يعني قضايا قد تكون من القطعيات والمسلمات، يقول لك والله أنا غير مقتنع بهذا، غير مقتنع بهذا. هو لو سألته بعض الأسئلة التي هي يعني من أساسيات الدين التي لا يعذر، جاهل، جاهل ما يعذر فيها، تجد عنده خلل. وهذا السبب الجرأة، لأن الإنسان كلما عظم علمه كثرت خشيته، كلما كثر علمه عظمت خشيته. قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء، أبو حنيفة يقول: تمنيت لو جلت على كل فتوى 40 صوت على أن الأمر كفاف لا لي ولا علي. الإمام مالك يأتونه من بلاد بعيدة يسألونه، فيجيب مسألة مسألتين ويرد الباقي، فيقولون له: يأتيك الناس من مسافات. قال: أنا قد أقول القول هذا اليوم وأجتهد وأغير رأيي. يأتيه الرجل من الأندلس يقول: أنا ما أدري، أخاف يتغير رأيي. الشافعي رحمة الله عليه يقول: أنا راجع عن كل مسألة خالفت فيها الدليل ولو بعد وفاتي. أحمد بن حنبل كان يبكي ويقولون، يقول: أجب عن هذه. أئمة عمالقة جبال ها يخافون. والكل في المناهي الأربعة قالوا: لا أدري فكن متبعة. ابن عباس يقول: من أخطأته لا أدري من العلماء يعني أصيبت مقاتله. ويأتي مسكين جاهل يقول لك: والله أنا غير مقتنع في مسلمة من مسلمات الدين وفي قطعية من قطعيات الملة. فهذا لا يدل على جسارة، ولذلك يدل على ضعف الإيمان وضعف العقل أيضا، زيادة على هذا، ضعف الإيمان وضعف العقل. لأن ما إنسان يتعامل مع الله عز وجل، مسائل الشرع والدين، أنت تتعامل مع الله، الحذر، إنسان يخاف أن يقول شيء يسأله الله عز وجل عنه يوم القيامة. خلاص أم هدى، أعتذر منك لأن وقت البرنامج انتهى، لكن غدا عندنا الجمعة والسبت عندنا حلقات الواتساب، يعني يوم الأحد القادم إن شاء الله بحول الله وقوته أجيب على أسئلتك. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.